كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
السلام الله وبركاته، يا مرحبا.
أكرمك الباري. يعني شيخنا، سؤالنا كعادتنا إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا. يقول سائل: توجد شركة في مصر تدعى ماي واي، وهذه الشركة متخصصة في بيع أدوات التجميل والعطور وأنواع مختلفة من الكريمات. يقول: وعندما يشترك كل عضو يدفع مبلغ 10 جنيهات، وفي مقابل ذلك يحصل على تخفيض 25% على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد النقاط، بحيث يحتوي كل منتج على نقاط محددة، وهناك أيضا مكافآت.
يكفي هذا، أنا أعرفها وأعرفها، يكفي هذا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع يثار كثيرا من وقت آخر، وكان منذ سنوات بعيدة لا يدخل فيه سلعة، وهو ما يعرف بلعبة النصب الهرمية، ثم بدأوا يدخلون السلع بلعبة جديدة وهي التسويق الشبكي. الأصل في هذه الشركات أن من يشتري لا يريد السلعة، وإنما يريد العملات، لأن العملات تصل أحيانا إلى آلاف، مبالغ طائلة. من أين تأتي هذه المبالغ؟ تأتي هذه المبالغ أن الأشياء التي تباع تباع بغير قيمتها الفعلية، وإنما أعلى بكثير، ثم الشركة التي تقوم بهذه العملية تأخذ جزءا وتجعل جزءا كمكافآت للمشتركين، ومن هنا يكون الإغراء. وأضرب على سبيل المثال، عندما كتبت مقالا تحت عنوان من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شين الصينية، ونشر هذا المقال في مجلة التوحيد التي يصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية، والحمد لله الشركة أغلقت، السلعة كانت تباع ب1000 جنيه، بألف. بعد أن أغلقت الشركة أصبحت السلعة تباع في الأسواق ب35 جنيها،
سبحان الملك،
من 1000 ل35،
فرق شاسع يعني.
فمثلا إذا كانت قيمتها في 35، الشركة تبيعها مثلا تأخذ 500، وال500 الأخرى توزعها كعملات على من يشترك، وإن هنا يكون الإغراء.
طيب، نعود
بعضهم يصل، إلى يأخذ عملات تصل إلى آلاف. لذلك أقول هنا كل شركات التسويق الشبكي غير جائزة، وهذا بينته في المقال المنشور في مجلة التوحيد، وفي مقال منشور في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.
طيب شيخنا، معذرة نعود إلى هذا التفصيل، لكن معنا اتصال من المغرب أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي أحمد؟
أكرمك الباري.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الفاضل العلامة علي السالوس.
جزاك الله خيرا.
حفظك الله أخي، تفضل.
لدي سؤال من فضلك.
تفضل.
قد سبق لي أن شارك في إحدى المسابقات الثقافية وفزت بمبلغ مالي، ولكن كانت المكالمة الأولى على حسابي، بينما المكالمة الأخرى الإقصائية إلى حدود النهاية كانت على حساب الجهة المختصة بالمسابقة، فهل هذا المال الذي حصلت عليه هل جائز أم غير ذلك؟
الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله، بارك الله فيكم، أكرمك الباري. نستقبل هذا الصال الآخر، أختنا أم شريف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
بارك الله في شيخنا، بارك في عمره إن شاء الله.
جزاك الله خير. أمين.
كنت عايزة أسأل إن شاء الله سؤال، حضرتك لو في شقة هتتأجر قانون جديد في شركة بورصة تبع بنك ربوي، كانت هي اللي عايزة تأجر الشقة دي الحقيقة، فإحنا بنسأل يعني هل ده يجوز أم لا يجوز، يعني في النفس شيء منه يعني.
يعني الشقة ملك لكم؟
الشقة دي ملك لكم ولا شركة البورصة عايزة تأجرها وانتوا عايزين تستأجروها؟
الشركة دي ملك لنا وشركة البورصة عايزة تأجرها مننا إيجار قانون جديد.
نعم. خلاص يا أختي إن شاء الله شيخ يجيبوك، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك الله فيك أصبح إن شاء الله، بارك الله بنفس الشيخ خلال هذا يا رجل إن شاء الله.
آمين آمين.
لو سمحت بس أنا أسأل الشيخ ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال يا شيخ، أنا خاطب، ففي ساعات ممكن يعني يطلع مني الكلمات يعني خارجة يعني، فعاوز فيها ايه يعني الكلمات دي بتبقى فيها حسابها ايه ولا ظروفها ايه ان شاء الله. التاني سؤال ان شاء الله، انا عندي فيه مشكلة مع كفيلي وعاوز مني مبلغ زيادة عن اللي انا متفق عليه معاه، فهل يجوز اعطيه المبلغ دوت ولا لا يجوز؟
مشكلة مع مين يا اخي؟
مع كفيلي.
مش سامع. تفضل تفضل. نعم كفيلك. نعم
ان شاء الله.
تفضل.
دلوقتي لو في واحد مثلا كان شغال في محل وبعدها يعني حصل ظروف مع الراجل اللي هو شغال معاه واختلس مبلغ من المال، وبعدها رفع على قضيه، وبعدها مثلا في محامي طلع مثلا خد اسبوع حبس، وحقه بقى ان هو يديه المبلغ ده ثاني ولا الحبس اللي هو اتحبسه في الاسبوع دوت؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. السلام عليكم. نستقبل هذا السؤال الاخر، اختنا امل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وبركاته.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن بس يا شيخ معلش عايز رقم تليفونك اساله على بنك.
خلاص ان شاء الله كنت اقول يديك رقم تليفون البيت بتاع الشيخ وتتصل بيه ان شاء الله. طب يا شيخنا يعني نعود الى هذا التأصيل، حضرتك تقول انه الشركات الهرمية هذه شركات تعامل معها تعامل لا يصح ولا يجوز، خاصة مع هذه الضوابط التي ذكرتها فضلاتكم.
لان هذه تعتمد على باقي الاشياء بثمن مرتفع، ومن جاء للشركة ليشتري لا يريد السلعة وانما يريد العمولات التي يأخذها عندما يصبح عضوا في هذه الشركة، هو يأخذه ومن تحته ومن كذا، يعني سلسلة طويلة.
نعم. طب إن دخل الاستعمال الشخصي هو الشيخ
لا تقوم الشركة.
لا تقوم الشركة.
نعم. لو أريد الاستعمال فقط تكون شركة عادية وليست سوق شبكي. وليست سوق شبكي.
نعم.
أنت السوق الشبكي يعتمد على هذا، ومثل واضح شركة شين الصينية.
نعم.
مثل واضح جدا وعملي وكان هنا في مصر.
صحيح.
نعم. من 1000 إلى 5000 سلاسل.
لا إله إلا الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. طيب يعني أخونا عبد الله من المغرب يقول إنه كان شارك في مسابقة وفاز مبلغ من المال، والمسابقة اتصل هو أول اتصال على حسابه، والاتصالات الأخرى كانت على حساب الشركة اللي هي يعني كانت تصنع المسابقة يعني، فبيقول هو فاز مبلغ من المال الآن، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ يعني
نريد هنا أن نذكر شيئا دقيقا ويسهل معرفته. القمار هو في جوهره غرم محقق مقابل غنم محتمل.
نعم.
فغرم محقق أي أن الإنسان يخسر شيء ولو كان قليلا.
نعم.
مقابل غنم محتمل احتمال أن يكسب أكثر. هذا هو القمار. ورقة اليانصيب التي يشتريها الشخص غرم ثمن الورقة.
نعم.
وقد يكسب مليون، قد يكسب ملايين. يبقى هنا مقابل غنم محتمل. محتمل. المسابقات التي في الفضائيات يقول لك اتصل الآن تربح مليون، تربح مليونين، تربح السيارة كذا، اتصل الآن. تتصل ليس من هاتف العادي بأجر عادي كما تتصل بهاتفك لغيرك، لا، وإنما الأجور مرتفعة. إذن هذا هو الغرم المحقق، أن يدفع ثمن مكالمات، وهذه المكالمات مرتفعة ارتفع الأجر مقابل أن يكسب، وهو غنم محتمل. لذلك نصيحتي للأخ الكريم والابن العزيز أن يأخذ ثمن المكالمة فقط والباقي يتصرف فيه في أوجه الخير.
بارك الله فيكم يا الشيخ. طيب نستقبل هذا الصال أخونا أبو عبيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحمد بارك الله فيك.
أكرمك الباري، الله يصلح حالك.
بارك الله في شيخي علي السالوس.
جزاك الله خيرا يا مرحبا.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
ما حكم إمامة المرأة؟ هل هي بحال الرجال أم لها حكم خاص؟ واضح يا شيخ؟
ماشي يا أخي، ماشي، جزاكم الله خير. طيب نستقبل الاتصال الآخر، أختنا علياء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا علي، تفضلي يا أختي.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ من فضلك؟
تفضلي شيخ معاكي.
من فضلك فضيلة الشيخ، أنا كان في صديقة لي، إحنا زي ما نكون كنا عملنا زي بنتجر في الشقق، وبعدين جت حصل ضرب في الشقق اللي احنا كانوا 9 شقق، فجت الشركة ضمتهم لثلاثة بس، وبعدين خصمت مننا نص المبلغ، فنص المبلغ ونص المبلغ ده قسمته على 3 شقق مثلا، فطلع في كل شقة 40,000. انا جيت فلوسها كلها حطتها لها في شقتين وانا اخدت شقة. هل في الحالة دي الخسارة دي اقسمها بالنص ولا اقسمها كل شقة لوحدها؟ يعني نتحمل احنا الاثنين الخسارة بالنص، ولا كل شقة تبقى عليها خسارتها، هي خدت شقتين تبقى هي بنفس الخسارة بتاع الشقتين؟
هو الاشكال كان اللي مع الشركة كان مين المسبب فيه يا اختي؟
لا هو مش حكاية متسبب، هو السوق عموما اللي تسبب فيه.
نعم خلاص شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. نستقبل هذا السؤال الاخر، اخونا فرحات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
سؤالي الى الشيخ، انا يا شيخ ان شاء الله اريد ان اعمل مشروع، ولكن المشكلة التي واجهتني ان المبلغ لا يكفي، وعرضت على شخص أن أخذ منه مبلغ من المال لمدة سنة، وأن أعطيه مبلغا شهريا ثابتا ولا يشاركني في المكسب أو الخسارة، وبعد سنة أعطيه المبلغ الذي أخذته منه كاملا، علما بأن هذا الشخص من المبلغ الذي أخذه منه عبارة عن سلفة، هو عامل واخذ سلفة، ولكن بدي أخذ المبلغ منه وأدفع عليه كل شهر مبلغ من المال، وفي نهاية السنة أعطيه المبلغ بالكامل.
يعني أنت هتدي له أقساط شهرية كل شهر وفي نهاية السنة تعطيه المبلغ يعني زيادة على الأقساط؟
لا، هو المبلغ الذي يأخذه منه وأعطيه له كما هو، ما يقول
في نهاية، كما هو في نهاية العام.
في أيوة في نهاية العام.
طب الأقساط؟
الأقساط كل شهر أعطيه مبلغ، لكن لا يشاركني في المكسب أو الخسارة. أعطيه مثلا راتبا شهريا 100 دينار لمدة مثلا سنة، وبعد سنة أخذت منه مثلا 10,000 أرجع 10,000.
خلاص يا أخي، السؤال واضح، الشيخ يجيبك عنه إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الآخر، أخونا حسين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، في أنا في شركة بتدي قرض، القرض ذا حسن يعني ما عليهوش فوائد، بس في شرط، الشرط اختياري، بيقول لك إن بدل مثلا 84,000 تاخد 80,000 بس، والأربع تلاف دي بحيث إن لو المقترض أو اللي أخذ القرض ده مات يبقى كده يعتبر سدد القرض وما ياخدوش من أهله القرض. عايز أعرف الكلام ده يعني حلال ولا حرام؟
يعني أنت أصلا التعاقد تعاقد على 84,000 جنيه،
84 هتاخد 80،
تاخد 80 وتتنازل عن 4 في مقابل ايش؟
في سبيل انك انت ان اللي ياخد القرض ويموت، ان اللي ياخد القرض ويموت ما يبقاش عليه اي دين.
ماشي يا اخي، ان شاء الله شيخ يجيبك ان شاء الله. طب يا شيخنا، يعني اختنا ام شريف كانت بتسال انه هناك شقه يريدون ان يؤجروها، فهناك شركة البورصة تريد أن تستأجر هذه الشقة، هل يؤجروها لهم أم لا؟
الإجارة، عقد الإجارة هو عقد بيع المنافع، يعني إذا بيع السكن بالسكن بمنافعه بكل شيء تنتقل الملكية، إنما عقد الإجارة لا ينقل الملكية وإنما ينقل ملكية المنفعة. وكما يشترط في البيع أن يكون حلالا، يشترط أيضا في الإجارة أن تكون المنفعة حلالا. فمن أجر مسكنا لشركة تتعامل في الحرام فالإجارة حرام. لو قام بتأجير المكان لنشاط ليس حلالا مثل نشاط البنوك الربوية، فإذا يكون عقد الإجارة محرم ولا يجوز، ويكون مال الذي يأخذه المالك من المستأجر مال يكون مالا حراما.
نعم،
فأنصحها ألا تفعل هذا.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب أخونا محمد بيسأل، بيقول يعني هناك مشكلة بينه وبين كفيله، وكفيله يريد أن يأخذ منه مبلغ من المال أكثر مما اتفقوا عليه، هل يعطيه هذا المبلغ أم لا؟
ليس من حق الكفيل أن يأخذ هذا ولا المبلغ المتفق عليه أيضا، لأن الكفالة عقد تبرع ولا يجوز الكفالة بأجر في الإسلام. الكفالة بأجر في القانون، يعني في القانون يفرق بين الكفالة بدون أجر والكفالة بأجر، إنما في الإسلام لا يوجد كفالة بأجر، الكفالة عقد تبرع.
نعم،
فإذا ما يأخذه الكفيل مقابل كفالة لا يوجد شرعا. فإذا أراد أن يأخذ زيادة على هذا فما بأولى أن يكون غير جائز. لكن يرجع للشخص نفسه، إذا كان مضطرا لهذا عند الاضطرار يرتفع الاسم بالنسبة له ولا يرتفع بالنسبة للكفيل.
نعم،
فالتحريم يكون بالنسبة للكفيل فقط وليس بالنسبة لمن يدفع المال إذا كان مضطرا.
نعم، بارك الله فيكم. وبيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هو رجل كان يعمل في محل من المحلات واختلس مبلغ من المال، وصاحب المحل يعني رفع عليه قضية إلى غير ذلك، الشاهد أنه حبس لمدة أسبوع. هو بيسأل الآن يعني هل يرد المال هذا الرجل، هل يرد المال لصاحب المحل ولا يكتفي بالأسبوع اللي حبس وخلاص؟
عند التوبة حقوق العباد لا تغتفر، وذلك من مات شهيدا غفر له كل شيء إلا الدين لا يغفر، فهذا حقوق العباد لابد أن تؤداها. فهو يعطيه المبلغ واستغفر الله كثيرا لأنه قام بعمل حرام.
أعوذ بالله. بارك الله فيك أبو الشيخ. طيب يعني أختنا علياء بتسأل إنها كانت تاجرت هي وصديقة لها في الشقق وحصل إشكال مع الشركة اللي بتتعاقد مع الشقق معهم. الشاهد إن هي الآن تقول إنه أنا قسمت الشقق إلى شقتين للصديقة وشقة لي أنا. فكيف نقسم هذه الخسارة التي جاءت؟ نقسمها حسب الشقق ولا حسب أنا أشيل النصف وهي تتحمل النصف الآخر؟
هذا يكون بالاتفاق بينهما. أما إذا كان الأصل أن هذه تأخذ واحدة والأخرى تأخذ اثنتين، إذا الخسارة توزع بحسب الشقق وليس بحسب المبلغ للجميع، إلا إذا كان هناك اتفاق على أساس تقسيم الخسارة ثم هذه تأخذ شقة وهذه تأخذ شقتين.
نعم.
يعني إذا رجع إلى الاتفاق يمكن أن تتفق على أن الخسارة تتحملها بالنصف ثم بعد ذلك هذه تأخذ شقة وهذه تأخذ شقتين، أو خسارة كل شقة بحسب نسبة الشقة إلى باقي الشقق.
نعم.
فإذا هنا يرجع فيه إلى الاتفاق.
إلى الاتفاق.
نعم.
أكرمك الباري. أخونا فرحات بيسأل يعني هو يريد أن يعمل مشروع ولا يريد أن يشاركه أحد، فهيأخذ من شخص مبلغ من المال وهيرد له بعد سنة، ولكن سيعطيه خلال هذه السنة في كل شهر مبلغ من المال في مقابل أنه لا يشترك معه لا في مكسب ولا في خسارة.
هذا من الربا المحرم وليس مشاركة، وهذا قرض ربوي. هذا يكون حلالا لو أنه اشترك معه في الربح والخسارة، لو شاركه بماله وهو الآخر عنده مال.
نعم.
أو إذا كان يعمل إذا الخسارة تكون على صاحب رأس المال في عقد المضاربة الشرعية. على كل حال هذه الصورة غير جائزة وهي قرض محرم وما يدفع فائدة ربوية.
نعم. ماشي يا شيخ. أخونا حسين بيسأل إن هو بيعمل في شركة والشركة يعني بتتيح إن هو إن هي تعطيهم قرض حسن، لكن هي بتشترط شرط هو يريد أن يسأل عنه إنه القرض مثلا 80,000 جنيه 84,000 جنيه، فالشركة بتشترط أو بتقول له يعني أنت تأخذ 80 في مقابل إنه لو هذا المقترض اللي أخذ المال من الشركة توفي أو حصل له أي إشكال الشركة لا تطالب ورثته بسداد باقي أقساط القرض.
يعني هذا من نوع التأمين، يعني شركات التأمين تقوم بمثل هذا، ولعل هذه الشركة أيضا تفعل هذا عن طريق شركة التأمين، بمعنى التأمين على الدين. إذا تعثر الإنسان أو مات شركة التأمين تدفع القرض بالكامل، وهذا غير جائز.
غير جائز تمام.
نعم.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. طيب نعود إلى أسئلتنا أبو الشيخ. يعني كنا بنتكلم عن في المرة الماضية عن أمر المسابقات، فبنقول
في سؤال ليس من اختصاصنا ويذهب إلى الحلقات الأخرى لكن لأهميته أجيب عنه.
نعم.
وهو إمامة المرأة.
إمامة المرأة، حكم إمامة المرأة.
نعم. يعني هذا مختص ب الفتاوى أثناء الأسبوع وليس بهذه العنوان المعاملات المالية المعاصرة.
نعم.
لكن أقول أجيب عن هذا لماذا؟ لأن في أمريكا امرأة دعت أن الإمامة هي كالرجل في الإمامة، وأعلنت عن أنها ستقيم صلاة الجمعة وستقوم هي بخطبة الجمعة وأخرى ستقوم بالأذان.
نعم.
ويصلي الرجال والنساء خلفها، وتم هذا فعلا، لكنه لم يتم في أي مسجد، لم يوافق أي مسجد على هذا، فقامت بهذا في كنيسة. وكانت يعني الذين يصلون خلفها رجال ونساء تشاور وتزاحم، ونساء سافرات والمؤذنة سافرة.
نعوذ بالله.
نعم. فإمامة المرأة تجوز للنساء فقط ولا تجوز للرجال، ولا تجوز في الجمعة، والأذان للرجال وليس للنساء.
يعني المرأة أم المرأة
إذا لم يكن، ولو كان في أي رجل لابد أن يقف هو إماما.
نعم بارك الله فيكم. طيب نستقبل هذا السؤال أختنا فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ علي؟
الشيخ معك على الهواء، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على تعامل البنوك الإسلامية، يعني باختصار كده كيفية التعامل معها وأسمعها، وهل هي تقرض فلوس ولا الوضع الأموال بس؟ وشكرا.
ماشي أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. طيب سؤال أختنا أفضل الشيخ، يعني هل البنوك الإسلامية تقرض مال ولا تتعامل معاملات؟ يعني أنا سمعت من فضلاتكم وتعلمنا منكم أنه هناك عقد استصناع، هناك هذه العقود، لكن هل البنك الإسلامي يقرض مال؟
البنك الإسلامي إنما أنشئ للاستثمار بطريقة إسلامية، ولذلك هو يقوم بعقود مختلفة مثل البيع والإيجار والاستصناع وغير ذلك من العقود.
نعم.
أما الإقراض فليس من وظيفة الإقراض. لماذا ليس من وظيفة الإقراض؟ الإقراض هو وظيفة البنك غير الإسلامي، البنك الربوي، لأن البنك غير الربوي تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، فهذه وظيفته، فهو يقرض بفائدة ويقترض بفائدة أقل أو بدون فائدة.
نعم.
إنما البنك الإسلامي لا يقرض بفائدة ولا يقترض بفائدة، والذين أودعوا أموالهم في البنك الإسلامي لم يقل لهم خذ هذا المال وأقرضه للناس، وإنما أودعوا أموالهم للاستثمار، استثمار الحلال. فإذا البنك الإسلامي يستثمر أموال بطريقة حلال ولا يقرض، وعمله هو مثل شركة استثمار إسلامية، غير أنه يقوم بالأعمال المصرفية مثل أي بنك، ولكن أيضا بضوابط شرعية. فإذا البنك الإسلامي له نشاط غير الإقراض والاقتراض.
نعم، لكن هو لا يقرض مال، إنما له نشاط آخر.
نعم.
بمفهوم آخر وأسلوب آخر.
ولذلك يعني عندما قامت البنوك الإسلامية كان شعارها وأحل الله البيع وحرم الربا.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود إلى السؤال اللي سئلتم مرارا وتكرارا، يعني شخص يسألني يقول هناك متجر أو محل بيقدم عرض باب التضويج لسلعه بحيث يعطي نقاط على مبلغ محدد من المال، على سبيل المثال كل جنيه اشتريت به تأخذ عليه نقطة وهكذا، وبالمقابل يوجد سلع نقوم باستبدال هذه النقاط بها، هل هذا صح وجزء أم لا؟
يعني إذا كان الشخص يذهب ليشتري وهذا المحل يضع هذه النقاط بحيث متى وصل الشخص إلى نسبة إلى مبلغ معين يعطيه سلعة أخرى مجانا، فهذا يعني كأنه يتنازع عن جزء من الربح، يعني غير جائز هنا، في غير جائز ليس في هذه الحالة، لأن هنا المحل هو الذي يقوم بهذا وليس فيه قمار، وإنما يقول من اشترى يحسب له نقطة، وهذا للتشجيع أن يشتري منه.
نعم.
يضع نقاطا في، ثم بعد فترة هذا اشترى بكذا إذا يأخذ هدية كذا، مثل أي سلعة فوقها هدية
حتى وإن اختار الهدية.
نعم. إنما غير جائز هو ما نراه في المحلات الأخرى والشركات الأخرى، إنه يا نصيب وعن طريق يا نصيب يكسب سيارة يكسب كذا، هذا هو القمار.
نعم.
ولذلك في النقاط هنا لا يأخذ أشياء تتناسب مع ما اشتراه، إنما في هناك قد يشتري بخمسين جنيها ويربح سيارة بمائة ألف جنيه، فهو قمار، إنما هذه الحالة صحيحة إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. نستقبل هذا اتصال لأخونا هاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الله يكرمك.
والله بحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني لأجلي.
ازيك يا دكتور علي؟
أهلا وسهلا يا ابني.
والله بحبك في الله.
أحبك ما أحبتنا فيه يا ابن.
والله في سؤال عايز أسأله لك يا دكتور. والله
تفضل يا حبيبي.
لو أنا معايا مصاري فلوس وعايز أحطها في البنك، بس البنك مش إسلامي لأن ما أعرفش أفتح مشروع ولا خاف لا تسرق، فلو حطيتها في البنك يبقى ربا ولا حرام؟
مش في بنوك إسلامية عندك في الأردن يا أخ هاني؟
لا أنا عايز أحطها عند في مصر.
في مصر؟
آه.
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله.
ماشي شكرا.
جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخنا يعني ننصح أخونا هاني، هو يريد هو يسكن في الأردن ويريد أن يضع ماله في بنك لأنه لا يستطيع أن يستثمره يعني.
وقرر المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. يعني إذن هنا المال لماذا لا يضعه في بنك إسلامي؟ ما المبرر؟ إذا كان هناك حوائط فعلا حقيقية تمنعه من أن يضع في بنك إسلامي يجوز له أن يضع في بنك ربوي بدون فوائد، لكن بدون فوائد معناه أنه لا يأخذ زيادة ربوية لكن البنك يقرضه بفائدة ربوية.
نعم.
كأنه أعانه على الحرام. فإذا هنا يلجأ إلى البنوك الإسلامية، ولا يلجأ البنوك الربوية إلا إذا سدت كل الأبواب بالنسبة للبنوك الإسلامية.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الاتصال أختنا آية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا أستاذ، أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال.
علي صوتك بس يا أختي تفضلي.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال.
تفضلي.
لقد قام زوجي بالتسجيل على منزل منذ 5 سنوات، وقبل أن يسجل سأل هل هناك فائدة ربوية؟ أسأله. ألو.
أيوة تفضلي يا أختي.
وسأل هل هناك فائدة ربوية؟ قالوا لا، وكان يدفع كل شهر مبلغ ودفع دفعة أولى 60,000، وكان يدفع كل شهر مبلغ قدره 2,000، وبعد 5 سنوات تم الاستلام وقال لنا إما أنت تقوم بدفع المبلغ كاملا وهو 800,000، وإما سوف يقوم بالتقسيط على 5 سنوات بمبلغ قدره بمبلغ معين بزيادة معينة، أو 10 سنوات بمبلغ معين بزيادة معينة، أو 15 سنة. فهل هذا ربا؟
يعني هو مش أتم المال؟
إذا قمنا ببيع المنزل هذا المال حرام؟
أختي هو اشترى المنزل وسجله على أنه ليس فيه فائدة ربوية، إيه اللي حصل بقى؟ ما الإشكال؟
نعم. بعد مات 5 سنوات تم الاستلام، جمعية هي سكنية.
نعم.
سكنية مساعدة للشباب قامتها الدولة، وبعد أن تم التعمير بعد 5 سنوات قالونا إما تدفع المبلغ كاملا وإما سوف يقوم التقسيط على 5 سنوات بمبلغ بزيادة معينة، أو 10 سنوات بزيادة معينة، أو 15 سنة بزيادة معينة، وإذا دفعنا المبلغ كاملا لا يكون هناك زيادة، ونحن لا نملك ثمن المنزل ونحن مضطرين إلى هذا المنزل، فهل هذا ربا محرم؟ ومع العلم أننا نحن لا ننوي الربا ولا نريد أن نكون هناك ربا نعيش فيه ولا نعم. حرام نعيش فيه.
نعم خلاص يا أختي بارك الله فيك، الشيخ يجيبك إن شاء الله. جزاكم الله خير. أخونا هاني من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه أنا مكلمك من شوية والله.
اتفضل يا شيخ هاني.
لا والله بفهم الدكتور ان البنك الاسلامي اللي انا هحط فيه يعني بعيد، اول لما الزوجة تروح تسحب مثلا فلوس مشوار عليها، وانا يعني هاخد الفلوس من غير احطها من غير فوائد من غير اي حاجة.
خلاص يا اخي جزاكم الله خير.
ماشي شكرا.
يعني اخونا هاني بيعلق على اول الجواب يقول يعني البنك الاسلامي بعيد والبنك الاديوي قريب وانا لن اخذ منه يعني اي فوائد.
قلنا قرار المجمع واضح.
نعم.
لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أنت عندما تولى في البنك الربوي ولا تأخذ فائدة، البنك هذا أموالك يقرضها بفائدة، فأنت لو أقرضت أحدا مالا ليستخدمه في حرام ألا تشعر بأنك أعنته على الحرام؟ تشعر بهذا أم لا تشعر؟
نعم.
إذن هنا لا تلجأ إلا إذا كان هناك ضرورة، في ضرورة وأنت تقدرها، أخي هاني يقدرها، لا في ضرورة يجوز إلى أن يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
نعم بارك الله فيكم. أختنا آية بتسأل يعني زوجها قام بالاتفاق على شراء منزل منذ 5 سنوات ونص على ذلك، هل هناك فوائد ربوية على هذا المنزل؟ لأنه شيء بالتقسيط، فقالوا له لا. بعد 5 سنوات قالوا له إما أن تقسط لمدة 5 سنوات أخرى أو 10 سنوات أو 15 سنة، وكل مدة بزيادة ربوية، يا إما يعني تكيش المبلغ كله ولا نزيد عليك أمر. هي تقول إن إحنا نحتاج إلى هذا المنزل. يعني
قرار المجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا وليس الآن،
نعم،
الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
بس هو ممكن الشركة تغير عقدها ضد الشيخ في نص التعاقد؟
لا يجوز هذا جائز. لكن عقود الإذعان، يعني هو لا يملك أن يفعل شيء مع الشركة.
نعم.
فإذا هنا الزيادة الآن زيادة ربوية، 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة معناها زيادة ربوية.
نعم.
وهذه الزيادة محرمة. فابنتنا تقول بأنهم محتاجون إلى هذا البيت ولا يستطيعون أن يشتروا نقدا.
نعم.
إذن فلتعلم أنه ربا ولكن عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. فالإسم يقع على الشركة ولا يقع عليهم ما داموا مضطرين. وما تستطاع أن يدفع الثمن بالكامل أو ما بقي من الثمن الكامل عليه أن يدفعه.
نعم. أكرمك البارئ فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضل.
أنا بشتغل لو مثلا في واحد بيشتغل من دون مبيعات و يعني في عميل ما جابش الفلوس واتخصم بتاعي، وفي واحد ثاني يتحمل على المبلغ اللي اتخصم ده دفعه، وبعدين بعد كده الراجل ما جابش الفلوس رجعها، يعني حكم الفلوس دي ايه؟
في عميل انت بتعمل من دون مبيعات وفي عميل ايه
ما جابش الفلوس اللي كانت عليه، في واحد ثاني انا هتحمل الفلوس دي عنه يعني.
نعم.
فهو دفعهم، بعدين بعد ما دفعهم بفتره الراجل الثاني سدد اللي هو اصلا كان مسددهم، اللي هو تحمل الراجل تحمل عنه الفلوس يعني.
نعم نعم.
فحكم الفلوس دي ايه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، لو في محل مثلا بيشترط تشتري بمبلغ معين مثلا 500 ريال، لما توصل المبلغ ده وتاخد كارت يخصم لك بعد كده في كل عمليه شراء 20%، فده ايه حكمه؟
يعني انت بتشتري بمبلغ 500 ريال ثم تاخد بعد ذلك كارت
خط؟ ما اقل من كده ما تاخدش الكارت، لازم تدوس بمبلغ معين عشان تستاهل كارت خط يخصم لك بعد كده يعني.
نعم خلاص شيخ يجيبك اخي ان شاء الله، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصلاة الاخر. اخونا كريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سمعت رسالة الشيخ عن التلوثي، رسالة الشيخ عن التلوثي، لو انا شفت مبلغ من المال في بنك او بوسطة بالتسجيل ناخد فوائد ربوية؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة اللي طبق لها الزواج قبل ذلك ان تتزوج بغير اذن وليها؟
ماشي يا اخي بارك الله فيك. طب يا شيخنا احنا الان بسؤال اخونا احمد، يعني هو بيعمل مندوب مبيعات وفي عميل يعني ما اتى بالمبلغ بمبلغ كان عليه يعني، فالمفترض له يخصم عليه هو، فهناك شخص قال يعني انا اتحمل يعني هذا الامر، بيقول ان عميل بعد ذلك جاء قال لي يسدد المبلغ الذي عليه، يعني ما حكم هذا المال؟ ماذا يصنع فيه؟
يعني هنا الكفيل هو الذي دفع المبلغ ثم المدين جاء ورد المبلغ، فهذا المبلغ يعطى للكفيل،
يعطى لمن دفع.
نعم
يعطى لمن دفع اولا لانه نعم. هذا حقه.
نعم نعم.
طيب يا شيخنا هو بيسأل سؤال اخر، يعني محل بيشترط ان انت تشتري بمبلغ 500 ريال مثلا، بعد ان تشتري بهذا الحد تأخذ كارت يخصم لك او يخصم لك 20% من قيمة السلعة التي تشتريها بعد ذلك. يعني
اذا كان يشتري ال 500 اشياء يريدها فعلا وليس ليصل إلى أخذ القرض فهذا جائز. لو اشتري فعلا اشترى ب500 اشترى ب400 ثم زار حتى يأخذ الكرت، لا لأنه يعني يشتري ويريد الشراء،
يكون الهدف السلع، الهدف أن يشتري السلع التي يحتاجها
في 500.
نعم،
وصل ل 500 أخذ حق التخفيض، لا مانع من هذا من التخفيض.
طيب يا شيخنا شو نقول أنه هذا المحل يعني بيحث الناس أنهم يأخذوا كل حاجياتهم من عنده، يعني حاجات الشهر مثلا، يعني يجعلك أن أنت قد لا تريد هذه السلعة الآن، لكن يعني مع هذا العض بيغري الناس ان هم يشتروا
منهم
نعم.
يعني لو ان اي محل تجاري جعل مزايا لمن يشتري منه ولا يستخدم في هذا القمار وليا نصيب، مثل يقول لك اذا اشتريت سلعة كذا تأخذ فوقها سلعة اخرى، ادفع ثمن سلعة وخذ سلعتين،
نعم.
هذا جائز. تخفيض 20% لما يشتريه ما دام هو اشترى ب500 ويريد الشراء،
نعم،
وليس يدفع 500 في اشياء لا يريدها،
نعم.
فما دام يريد الشراء لا مانع من هذا ان شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. اخونا كريم بيسال يعني عن نفس السؤال اللي اجبنا عنه سابقا، يعني هو يريد ان يضع مبلغ في بنك ربوي او حتى في البوسطة، ويقول ان لا اخذ فوائد ربويه منه، يعني
هنا الايداع في بنك ربوي، البنك الربوي يقرض هذه الاموال بفائده، فلو اودع الشخص المبلغ بدون ان ياخذ فائده والبنك اخذ هذا المبلغ واقرضه بفائده ربويه، اذا كان البنك اقرض مال الشخص بفائده ربويه،
نعم،
الشخص لم يستفد من هذا ولم ياخذ الربا، لكن هو ساعد البنك على هذا،
نعم.
ولذلك خرج مجمع واضح، لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي، ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي، فبدون فوائد نعم، لكن هو نفسه بهذا المال يقرضه بفائدة. فيعني إذا مثلا على سبيل المثال لو أعطى شخصا مالا ليرده إليه بدون زيادة، ويعلم أن هذا الشخص سيأخذ المال ليشتري به خمرا، هل يجوز؟
لا لا يجوز،
لا يجوز. يعلم أن هذا الشخص يأخذ مال هذا ليزني به، لا يجوز.
نعم،
فهو يعلم أن هذا البنك سيأخذ مال ليقرضه بالربا، والربا من أكبر الكبائر وهو السبع موبقات، فالإنسان يتجنب هذا إلا الضرورة، وفتوى المجع واضحة.
جزاكم الله خير الشيخ. هنا كريم شيخنا سأل عن سؤال آخر، يعني هو مثار شبه لدى كثيرين، يعني المرأة التي تزوجت من قبل هل يحق لها أو يصح منها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها؟ لأنه يعني هم يتكئون على أمر إنه يعني السيب خلاف البكر في ذلك، ويعني هذه شبهة مسارة فعلا.
السيب إذا بلغت سن الرشد ليست سيبا فقط،
نعم،
هناك من أئمة الأعلام من أجاز لها أن تتزوج بدون إذن وليها، ولكن الأصل أنه لا نكاح إلا بولي،
الشرط الولي أصل
وشاهدي عدل.
نعم، بارك الله فيك. يعني الشرط الولي أصل في الزواج يا شيخ أكرمك الباري. يعني عندنا سؤال آخر شيخنا، يعني حكم المبالغة في تقرير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات. يعني صاحب هذا السؤال قال لي يعني انه انا اصبت في حادث انا واسرتي، صحيح ان الحادث ما اصابني في جسدي اصابه بالغه، لكن يعني انا تخضيت واولادي نزل بهم ضرر نفسي، فالمحامي بتاعي يعني عايز يبالغ في قيمه الاضرار او في تقدير الاضرار اللي وقعت علينا حتى ناخذ مبلغ كبير، ويكون هذا من باب الضرر النفسي فضلا عن الضرر العضوي.
يعني هنا أخذ تعويض بأكثر مما أصيب لا يجوز، وإن كان من شركة تأمين، والأصل أن لا نتعامل مع شركة تأمين إلا إذا كانت شركة تأمين إسلامية، هذا هو الأصل. فإذا مبالغة أخذ تعويض أكبر من الواقع لا يجوز.
نعم،
تفضل.
جزاكم الله خير. شخص آخر بيسأل يعني بيقول عرض علي مستثمر شراء سيارة ميكروباص على أن أقوم بسداد ثمنها على أقساط بضعف ما قام بدفعه. يعني هو اتفق معه أن يدفع الضعف، يدفع أقساط الضعف، لو اشتراها ب10,000 جنيه يدفع 20، لو استطاع أن يشتريها بأقل من ذلك يدفع الضعف فقط ولا يدفع زيادة، يعني هو تعاقد معه على الضعف، هل هذا حلال أم حرام؟
يعني هو تعاقد مع المستثمر
نعم
أن يدفع الضعف. إذا اشترى السيارة فهو يدفع الضعف فيما دفع، وهذا أين الثمن وأين البيع وأين كذا، المسألة متعلقة بالمبلغ المدفوع
نعم
وليس بثمن السيارة، يعني لأن ثمن السيارة لا يمكن أن تكون بالضعف
نعم
إطلاقا، لا يوجد سيارة تباع بالتقسيط بضعف الثمن، هذا لا يحدث. إذا الضعف هنا للمبلغ المدفوع وليس لقيمة السيارة،
يعني هو كأنه يقرض مبلغ ويأخذ ضعف ما
أعطى. ضعف ما أعطى. أما السيارة فهذه خارج عن العمل، لأنه لم يحدد ثمنها ولم يقل له، إنما هو قال له ما تدفعه ثمنا تدفع لي الضعف، أنا أدفع ثمن وأنت تدفع لي الضعف.
نعم.
يعني إذا ما اشترى السيارة والمستثمر يدفع ثمن ويأخذ ضعف ما دفع، إذن هنا الأمر فيما يبدو والله أعلم أنه غير جائز.
بارك الله فيكم ضد الشيخ. يعني عندنا سؤال آخر بيسأل بيقول ما حكم الشرع في من يشتري بطاقات الشحن المكالمات الهاتفية ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عمولة؟
يعني هنا التقسيط يكون في السلعة وليس في النقود، بطاقة الشحن هذه تمثل نقودا، بطاقة الشحن بكذا محددة معروفة.
نعم.
يعني المبلغ الذي يدفع هو الذي يشحن به الهاتف، فإذا هنا هي أقرب إلى النقود منها إلى سلعة، وما دامت ليست سلعة وإنما هي نقود فلا تجوز.
يعني كيف نرد شيخنا على من يقول إنه إيه إنه لا دي سلعة، أنا الكبت عندي غير الكارت عند الدكتور علي، انا الكارت عندي لاني انا مشترك في دقيقه قليله، مثلا الدقيقه عندي ب 35 قرش 39 قرش، الدقيقه عند الدكتور علي ب 19 قرش، فيعني الكارت ده مش قيمه محدده، الكارت هيديني انا 20 دقيقه وهيدي الدكتور علي 25 دقيقه، يبقى هو مش متفق الثمن عليه، كيف نرد على من يقول ذلك الشيء؟
والله هنا الكارت محدد.
نعم
محدد، يعني الشركة التي أصدرت هذه البطاقة
محدد الثمن،
محدد الثمن، فإذا المسألة متعلقة بالثمن الآن وليس بالسلعة، فالأمر إذا كان متعلقا بنقود فلا يجوز الزيادة، متعلق بسلعة يجوز الزيادة. فهنا بالنسبة للكارت هذا سلعة أم نقود؟ يمثل نقودا أم يمثل سلعة؟
نقود.
إذا كان يمثل سلعة فهذا يجوز، يمثل نقودا فهذا لا يجوز.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا أبو مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ معاك، تفضل يا أخي.
أستاذي الكريم، نحن عندنا أشجار مثمرة بعلية أصلها، يعني فستق حلبي وزيتون، وكنا ندفع الزكاة 10%، ولكن في السنين الأخيرة صارت الأمطار كافية، فاضطر المزارعين لسقاية هذه الأشجار مرة أو أكثر من مرة، وما تتبع، وبالتالي يعني الله عم نسأل الحكم ندفع 5% ولا نضل على 10% بالنسبة للزكاة؟
يعني هو الأصل إنها كانت تضرب بماء السماء، لا يعني بعد ذلك اضطر المزارعون إن هم يضوا هذه الأشجار مرة أو مرتين فحضرتك بتسأل عن قيمة الزكاية.
ايه بالضبط، يعني عن طريق السلام ما زالت موجودة الحمد لله، ولكن الامر انه غير كافية، مما يضطر المزارع لا يسقي هذه الاشجار. السؤال هو الزكاة، هل 10% يبقى ام نخفض الى 5%؟
جزاكم الله خير شيخ، يجيبك يا اخي ان شاء الله، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال الاخر، اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله تمام.
الله يكرمك.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ سؤال.
الشيخ معاك، تفضل.
دلوقتي حضرتك في بيتم بيع سيارات بالقسط، سيارات مستعمله، في توكيلات سيارات معانا في مصر يعني. فالسياره مثلا بتبقى مستعمله، هي مثلا بتبقى حوالي 60,000 مستعملة، فبيتم دفع مبلغ حوالي 30,000، والباقي بيزود عليه 10% سنويا، بس ده قسط مباشر يعني مع التوكيل. فانا هو ما بيحددش سعر، لكن هو بيقول مثلا ال 30,000 الباقيين بيدفعوا 10% سنويا، فحهم على سنة على سنتين على ثلاثة. فكنت عايز اسأل المعاملة دي حرام ولا حلال؟ وبرضو جزء تاني في السؤال، ان هما بياخدوا الفلوس من خلال البنك، يعني بدل ما يعني حضرتك ما تروحش تديها له في التوكيل، لا بيقول لك حطها لي في حساب كذا في بنك كذا، لكن هو القسط مباشر معهم يعني.
نعم.
ولكن المال بيوضع في بنك يعني.
نعم.
فكنت عايز اعرف حضرتك المعامله دي حرام ام حلال، وجزاكم الله خير.
جزانا يا اخي، ان شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا اخونا ابو مصطفى يعني بيسال، عندهم اشجار مثمره يعني كانت تسقى بماء السماء، فكانوا يخرجون قيمه الزكاه 10%، الان يعني امر المطر كان يعني قل قليلا، او يعني حصل في بعض الاشكال، فاضطر المزارعون ان يسقوا مره او مرتين بايديهم، يعني هل يظلون على قيمه 10% في الزكاه ام ينزلون الى القيمه الاقل؟
ننظر إلى ما تحتاجه هذه الأشجار من الماء، فإذا كانت تحتاج إلى أن تروى مثلا 20 مرة في السنة أو 10 مرات في السنة، وهو بالأمطار ما عدا مرة أو مرتين، فهذا قليل لا يؤثر، زكاة تبقى كما هي. إنما إذا كان سقي 10 مرات فهو سقاها 5 مرات، أي نصف.
نعم.
فهنا الزكاة تكون 7.5% بين 5 وبين 10.
نعم.
يعني لا تنزل إلى 5 ولا تبقى في 10%. إنما إذا كان مرات قليلة وهي تحتاج إلى سقي كثير. فهذا إذا لا يؤثر والزكاة تبقى 10%.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني أخونا محمد بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هناك شركات بتبيع سيارات مستعملة، وبتتفق اتفاق إنه السيارة دي مثلا 60,000 جنيه، يعني يدفع نصف الثمن والنصف الثاني يدفعه على سنة أو سنتين، هي بتشترط بقى إنه الباقي هذا بيزيد 10% سنويا، سواء بقى دفعه في سنة يبقى 10% فقط، في سنتين يبقى 20 إلى غير ذلك.
يعني هذه المعاملة كان يمكن أن تكون صحيحة لو كانت بغير هذه الطريقة، لأن بهذه الطريقة هذا ربا.
نعم.
المبلغ كذا يدفع بزيادة 10% على سنة، 20% على سنتين، هذا ربا واضح.
نعم.
إنما لو أن الشركة قالت بأن هذه السيارة بالتقسيط على سنه على سنه او على سنتين تكون ب 70,000 او 80,000، لا يذكر ان في الاول كذا والجزء الباقي زياده كذا، وانما الزياده تكون على الثمن بالكامل، يعني هو يعلم انه سيدفع نصف الثمن ويريد السياره على سنه، فتقول له الثمن 70,000، او على سنتين تقول الثمن 80,000. إنما أن يذكر الجزء المتأخر الدائن الذي يكون دينا عليه ويقول له هذا الدين يدفع في سنة 10% دفعته على سنتين 20%، هذا أصبح ربا.
بارك الله فيكم سيادة. هو بيسأل سؤال آخر، يعني هم يأخذون المال عن طريق البنك، يعني صحيح أن التعامل معهم، لكن بيقول ادفع لي هذا القسط أو هذا المال في حسابي في البنك، هل يصح ذلك؟
في حسابه أم البنك مباشرة دون أن أقول له حساب؟ لأنه ننظر الآتي، البنوك الربا ماذا تفعل؟ تأتي الاشتراكات هذه، الشركة تبيع سهام 60,000،
نعم،
وتأخذ 30 و30 الأخرى 10% سنويا أو 20% على سنتين. البنوك تأتي وتدفع 30 هذه للشركة، الشركة أخذ مال نقدا،
نعم،
ثم تتولى هي بعد ذلك أخذ المبلغ المتبقي مع الزيادة.
يعني الشركة بتبيع دين هذا الشخص للبنك،
للبنك، والبنك هو يأخذ يعني الدين هذا، يزيد كل سنة 10%، كل سنة 20% وهكذا،
نعم.
فالزيادة هذه البنك، والبنك دفع المبلغ بالكامل للشركة، فهذا غير جائز،
نعم.
إذا أود أن يكون تعاون مع الشركة نفسها والدفع للشركة أو لبنك إسلامي إذا كان عن طريق بنك إسلامي،
نعم. لكن لا يصح لو أنه هو
البنك ربو، نعم.
بارك الله فيكم شيخ. شيخ احنا معنا سؤال مشابه، يعني سائل بيسأل بيقول أردت شراء سيارة من إحدى الشركات بنظام التقسيط، ومن الأمور التي ذكرت في العقد ما يسمى بخصم انتظام السداد، أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الشركة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد، هل هذا يصح؟
يحدد
عند كتابة العقد.
والباقي السؤال،
باقي السؤال يقول وإذا أردت تسديد الأقساط قبل موعدها فسيتم خصم الفائدة عن كل سنة أسدد أقساطها قبل موعدها.
انظر هنا لنفس العبارة، الفائدة،
نعم،
بالنص نعم، الفائدة. التخفيض هذا يجوز لو كان بغير اتفاق أو بغير شرط أو بغير عرف، يعني لو أنه اشترى بتقسيط بمبلغ معين ثم جاء قبل الموعد وسدد، الشركة غير ملتزمة شيء، لا تأخذ مبلغ هذا ثمن السيارة،
نعم.
لكن إذا أرادت أن تعطيه مبلغ
تحفيز
كجائزة للتسديد المبكر بدون شرط وبدون اتفاق هذا يجوز، إنما بهذه الصورة اللي فيها الشرط هذا لا يجوز،
نعم. وهذه الصورة صورة لا تصح ولا تجوز، نعم. لكن إن لم يشترط
بحيث إنه أراد أن يدفع المبلغ بالكامل فليس من حقه التخفيض،
نعم.
لكن قد تقوم الشركة بهذا، هنا إذن لا مانع.
أكرمك البارح ضد الشيخ. هناك سائل بيقول عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ، ولي الحق في تفويض الشركة البائعة لتأجير هذا المكان وجلب عائد مادي سنوي لي بعد خصم تكلفة الشركة وعمولاتها، فهل هذا العائد حلال أم حرام؟
هذا منتشر، ما يعرف بطيم شير.
ما يعرف بإيش فضل الشيخ؟
طيم شير.
طيم شير، نعم.
فموجودة،
نعم،
أنه يكون له حق مدة أسبوع في السنة. هذا الحق نظر أولا الشيء هذا في أي مكان ويستخدم في ماذا، لابد أن تكون منفعة حلالا،
نعم.
فإذا كانت منفعة حلالا وكان هو يتملك ما يقابل الأسبوع، أي النسبة، بحيث هو وغيره يتملكون الشاليه هذا بالثمن المعروض المتفق عليه، ويكون له حق الانتفاع أسبوع في العام، وهنا يتحمل ما ينفق على هذا من إصلاحات من أي شيء، هو لأنه مالك،
نعم.
يعني إذا أصبح مالكا لمدة أسبوع سنويا، إذن هو يتحمل بقدر هذا الأسبوع التكاليف التي تقع على هذا المبنى، ولكن اشترط أن يكون الشاليه مستخدم في شيء حلال،
نعم. منفعة تجوز ومنفعة حلال.
نعم
بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال لأخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضل يا أخي.
الله بقول لحضرتك أنا رحت أشتري سيارة من شركة تقول بأنها تسجل في اسمها شركة كذا لتجارة السيارات.
نعم.
لما رحت أشتري سيارة بقول لهم أنا عاوز أشتري سيارة نوعها كذا. قالوا لي ابحث في السوق وتعالى قول لنا هي عند مين واحنا نجيبها لك الشركه دي. فرحت بحثت لقيت العربيه ب 35,000. فرحت قلت لهم يا جماعه انا لقيت عربيه في الحته الفلانيه ب 35,000. طيب انا عاوز انا معايا 20 والباقي. قالوا طب تعالى لنا بقى. رحت لهم هناك قالوا انت معاك ايه؟ قلت لهم 20. قالوا طب ادفع ال 20. جابوا لي العقد والعقد فيه السداد المبكر مكتوب فينا في العقد ان هو تم شراء السياره بين فلان وفلان بمبلغ كذا وكذا بالتقسيط على ان يسدد القسط كذا على 60 شهر وملحق لهذا العقد سداد مبكر. يعني بس هتدفع القسط الاولاني ممكن تدفع سداد مبكر كام الف، القسط الثاني سداد مبكر كام الف. جيتوا معايا العقد وخدوا مني ال 20,000 جنيه وبعدين ثاني يوم قالوا لي روح للشركة للصالة اللي انت دورت عليها بحثت عربية وجدت العربية عندها. فرحت هناك قالوا لي لسه ما بعتوش الشيء. المهم ثالث يوم استلمتها من الصالة.
نعم.
هل المعاملة دي المعاملة الآن فيها ربا أو تجوز أو لا تجوز؟ جزاكم الله خير.
زين وياك. أخونا طيب نستقبل هذا السؤال الآخر. أخ مخلوف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أخونا مخلوف من الجزائر. تفضل.
يعني حكم الشرع في النسبة يعني فائدة في التجارة محددة أم غير محددة؟
حكم الشرع في إيه يا أخي؟
في الفائدة محددة أم غير محددة؟
نعم. طيب يا شيخنا نرجع لسؤال أخونا أحمد. بيقول إنه أراد أن يشتري سيارة من شركة والشركة تبيع سيارات أو يعني هي تعلن إنها شركة لبيع السيارات، ولكن هذه الشركة قالت له اذهب إلى المعارض وانظر لنا السيارة التي تريد أن تشتريها في أي معرض. وهو فعلا ذهب إلى معرض وقال له السيارة مبلغها 35,000 جنيه وموجودة في المعرض الفلاني. فتعاقدوا معه على تعاقد انه انت معك مبلغ 20,000 جنيه تسدده وبعد ذلك هتدفع الباقي على اقساط، ولكن في سداد مبكر يعني في كل مده تدفع قسط من اقساط السداد المبكر. فبيسال يعني هذا التعامل يصح ام لا يصح؟
الشركه هذه اولا باعت ما لا تملك، ولذلك عندما ذهب لتسلم السيارة الشركة الأخرى امتنعت عن تسليمها. ولو كان البيع تم بالنسبة للشركة التي تبيع له لما استطاعت الشركة الأخرى أن تمنع التسلم.
نعم.
لأن الملكية لو إذا انتقلت للشركة التي اشترت السيارة لا تملك الشركة البائعة أن تمنع التسلم، لا تملك.
وقالت إن الشيك لم يصل الآن.
لم يصل، وحتى ولو كان الاتفاق على أساس إن السيارة يدفع بعد شهر بعد سنة. الملكية انتقلت.
نعم.
وهنا الملكية لم تنتقل. إذا الشركة تبيع ما لا تملك وباعت وحددت تدفع في الأول 20 والباقي قسط بكذا وكذا دون أن تكون السيارة في ملكها.
نعم.
هذا لا يجوز. ثم السلام المبكر تحدثنا عنه بأنه إذا كان بغير شرط، لما إذا كان بشرط لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخونا مخلوف من الجزائر بيسأل أنه حكم الشرع الفائدة، هذه الفائدة المحددة ولا الفائدة غير المحددة؟
يعني الفائدة فائدة الدين أم فائدة يقصد بها الأرباح؟ يعني كلمة الفائدة.
نعم.
إذا كان الفائدة مثل فوائد البنوك هذا من الربا المحرم، قلت أم كثرت؟
نعم. سواء كانت محددة أو غير محددة.
محددة غير محددة، كل هذا لا يمنع أنها تكون حراما لأنها زيادة على الدين.
نعم.
إنما الأرباح تعالى سؤال لعله يقصد الأرباح.
نعم.
بمعنى أن التاجر عندما يبيع هل الإسلام حدد له نسبة الربح أم لم يحدد؟
نعم.
الإسلام لم يحدد نسبة الربح، جعل هذا العرض والطلب، ولكن منع الاحتكار، منع الربا، منع الغش، منع التدليس، يعني منع كل ما يؤثر، منع كل ما يؤثر على السوق.
نعم.
حيث سوق تكون سوق حرة فيها العرض والطلب، فهو العوامل التي تؤثر منعها، أما نسبة الربح فهذا يرجع إلى التاجر وإلى المشتري، إلى البائع والمشتري.
يعني تتفقون على الربح يكون
التراضي.
التراضي.
أقول التراضي.
جزاكم الله خير يا شيخ. نستقبل هذا الاتصال لأخونا سفيان من ليبيا. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال مع فضيلة الشيخ. يعني عندنا أسئلة أخرى فضيلة الشيخ. سأل بيسأل بيقول أود أن أعرف ما الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة.
ده عود العقود بقى كلها. يعني
هذه عقود بديلة بال.
هو هذا كل العقود التي تتعامل بها البنوك الإسلامية ذكرتها في كتابي موسوعة القضاء في الفقه المعاصرة.
طيب هنأخذ طرف منها سريعا ولكن نستقبل هذا السؤال. أخونا أبو حمزة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. بالنسبة لكروت الشح حضرتك، أنا معايا خط بينزلني نسبة 30% على الخط، تمام، وعلى على ضريبة على كارت الشح بيخصم ضريبة حضرتك، تمام. فأنا بحول الرصيد بسعر الشركة، يعني بسعر زي ما الشركة بتحوله أو المحلات بحوله وبسعر نفس السعر، يعني ففي حاجة في كده يعني؟
يعني أنت بتحول الرصيد نفس نفس السعر اللي الشركة محدداه، لكن أنت أصلا ليك خصم 30% على خط.
بالضبط.
نعم.
بالضبط. أنا قاعد على الخط بتاعي دي، أنا لأن خط معايا قديم يعني.
نعم.
تمام. السؤال الثاني حضرتك.
اتفضل.
يعني الشباب بيحكوا لي مثلا دي تليفون أو كذا، فبشتري التليفون وبعطيهم يعني بالتقسيط. بالتقسيط بيزيد يعني حاجات بسيطة، أو بشتري أنا من واحد بيبيع جملة وبعطيهم بسعر السوق برضه، بسعر السوق.
بس أنت بتشتريه وبتتملكه.
بتملكه بشتري بفلوسي وأبيعه، يعني إذا هل يجوز لي أن أنا أبيعه بالتقسيط أو أزود على سعره ولا أبيعه كاش بس فقط هنا.
ماشي يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. جزاكم الله خير. نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا السيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بعد ذلك انا عندي مصنع ملابس ومسموح لي ان انا استورد قماش من بره على اساس ان انا اصنعه وابيعه قطع في السوق او اصدره. القماش ده انا ممكن ابيعه ابيعه قماش بس هقول ان انا صنعته، ده وجه استفاده، هل ده حلال ولا حرام؟
يعني انت تستورد القماش من من الدوله الاخرى وهتبيعه.
المفروض ان انا بستورده على اساس ان انا اصنعه.
تصنعه.
انا ما اصنعوش.
نعم.
انا هبيعه قماش زي ما هو، بس هقول للدولة ان انا صنعته. وهدفع ضرائب وهدفع كل حاجة.
ماشي يا اخي. شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا نسيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
اخي يعني من المغرب، هنا في المغرب لا توجد بنوك اسلامية.
نعم.
يمكن التعامل معها. لدينا فقط البنوك الربوية، كيف العمل يعني؟ هل يمكن ايداع الاموال لديها؟ شكرا.
ماشي يا اخي، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا، يعني اخونا ابو حمزة بيسأل انه يعني هو معه خط مميز، يعني الشحن فيه بيبقى مخصوم عليه 30%، وهو بيشحن للناس بسعر الشركة عادي وبيأخذ الزيادة دي له هو.
إذا كان هذا الخصم له شخصيا نتيجة معاملات مع الشركة الأم ويبيعه بنفس السعر الذي يباع فيه في السوق، فهنا يجوز، لأن هو هذا الخصم له شخصيا وليس يعني لغيره.
نعم.
فمثل هذا يجوز.
هو بيسأل سؤال آخر، يعني هو بيشتري تليفونات محمولة ويبيعها بالتقسيط، حتى أنا سألته أنت تتملك التليفون؟ قال نعم أتملكه ثم أبيعه بالتقسيط، هل يصح له أن يبيعه بالتقسيط ولا كاش بس؟
مسألة البيع بالتقسيط، الممنوع في البيع بالتقسيط هو الأموال الربوية، الذهب والفضة، لو حديث أصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء يدا بيد. فلا يجوز أن تبيع ذهب بفضة بالتقسيط، أو تشتري ذهب بنقود بالتقسيط، أو تبيع قمح بشعير بالتقسيط، هذا غير جائز، هذا ربا. إنما التلفونات هذه، الهواتف هذه ليست من الأموال الربوية، لأن ليست من الأصناف الستة ولا تلحق بالأصناف الستة. يعني الأصناف الستة ذهب والفضة يلحق بها النقود الورقية،
نعم.
الأصناف الأربعة يلحق بها الطعام، إنه هذا ليس نقودا ولا طعاما، فيجوز فيه التقسيط ولا يشترط فيه القبض في المجلس، لا يشترط.
نعم، إذا نصح له هذا التعامل
ما دام يملك أولا قبل أن يبيع.
نعم، بارك الله فيكم. أخونا السيد بيسأل أنه عنده مصنع ملابس ومسموح له أن يستورد أقمشة من الخارج ويصنعها ثم يبيعها، فهو بيقول أنه هو ممكن له أن يبيع القماش هذا ولا يصنعه، ولكن هو يدون عنده أنه صنع القماش وهيدفع الضرائب بتاعته إلى غير ذلك، هل يصح له ذلك أم لا؟
يعني نسأله هنا، هل الكذب حلال أم حرام؟ يكفي أن نسأله هذا السؤال.
نعم، يعني إذا لا يصح له ذلك
يكفي هذا.
بارك الله فيك أستاذ الشيخ. أخونا نسيم من المغرب يسأل يعني كيف التعامل مع البنوك، وخاصة لا توجد بنوك إسلامية عندهم.
هذه مشكلة. نعم، المشكلة أن تكون بلد عربي إسلامي وليس في بنك إسلامي، وهذا يعني أنهم مضطرون إلى التعامل مع البنوك الربوية.
وهذا واقع شيخنا، أنه فيش في, في, في هذه البلاد بنوك إسلامية تماما.
هو يقول هذا،
هو نعم
نعم، ويعني نحن بعيدون عن المغرب، فإذا لم يكن هناك بنوك إسلامية قرار المجمع واضح، لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ومن استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، فهو يتعامل هناك بالحساب الجاري وما هو مضطر لإيداع في البنك، ويحاول هنا الاستثمار يكون في أشياء لا يدخل فيها البنك. يعني يريد أن يستثمر ماله، يستثمر في أشياء البنك لا يدخل فيها، يريد أن يحفظ ماله يحفظه في البنك حساب جاري.
نعم،
وارتفع الاسم لأنه لا يوجد بنك إسلام.
أنا تساءلت هذا السؤال يا شيخنا لأجل الاستغراب، يعني كيف يكون في بعض البلدان الإسلامية يعني لا يوجد هناك بنوك تطبق هذا الأمر. بارك الله فيكم. طيب، نستقبل هذا السؤال. أخونا وائل، تفضل. دكتور وائل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ازيك شيخ احمد، ازي حضرتك يا دكتور علي؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
والله يا شيخ انا كنت خدت قطعة ارض حضرتك في المدن الجديدة، وبعدين حضرتك لما جينا نكتب العقد بتاع التخصيص بتاع القطعة في الجهاز بتاع المدينة، فوجئت بشرط كده في موجود في العقد ان بتدفع 0.5% غرامة عند التأخير عن سداد اي قسط من اقساط هذه الارض. فلما علقت للموظف على هذا الشرط، يعني قلت له الشرط ده لا يجوز والشرط ده هتبقى باطل، فقال لي ده نظام القطعة الاراضي ديت، هو النظام بالشكل دوت، ويا اما تاخدها يا اما تسيبها. فاضطريت امضي، لان انا لو سبتها يبقى في خساره ماديه، فمش عارف اعمل ايه بقى في الاقساط اللي جايه. الله المستعان، يعني ان شاء الله احاول ادفعها في مواعيدها.
نعم،
ده السؤال الاول. بعد اذا حضرتك في سؤال تاني،
اتفضل.
في احنا حضرتك بنتاجر في الشقق وفي الاراضي وفي ففي بعض الشقق حضرتك مثلا بنيجي بتقعد يعدي عليها سنه او سنتين ما تتباعش، فايه يعني ايه الزكاه بتاعتها، اقدر اديها ازاي؟ في قطع اراضي بنبقى واخدينها استثمار برضو، بيحصل لها زي ركود، نبقى مش عارفين حتى مش قادرين نقدر فعلا القيمه السعريه بتاعتها عشان ندفع عليها الزكاه. في برضه حاله كمان بيبقى مثلا عندنا مبنى لسه بنبنيه، صرفين عليه مبلغ كبير بس لسه هو المبنى ما تمش انشاؤه بالفعل كاملا، فازاي اقدر اقدر الشقق اللي موجوده في المبنى دوت وهو لسه تحت الانشاء.
نعم، ماشي يا اخي، شوف جيبك ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
مساء الخير يا فندم.
الله يرضيك، تفضل.
مساء الخير يا شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك.
تسمح حضرتك ليا سؤال.
تفضل.
شركه الغاز دلوقتي بتدخل الغاز في المنطقه، فمقدمه عرضين، يا اما كاش يا اما تقسيط. فانا لما اخترت التقسيط نزلت لقيت انه في القسط طبعا تعامل بيني وما بين الشركه مباشره، ماليش اي علاقه بالبنك وماليش اي سداد في البنك او الى غير ذلك يعني.
نعم.
فاللهم صل على النبي المختار، هل العلاقه دي فيها شبهه او لا؟
ان انت اخترت التقسيط يعني؟
اخترت التقسيط بفضل الله.
طب وعقد عقد التقسيط صوته ايه؟
معروف.
معروف.
انا ما شفتش اي عقد تقسيط. كل
طيب خلاص خلاص.
معروف معروف.
بعمل استماره اني عايز اقسط.
جزاكم الله خير. الشيخ هيخبرك ان شاء الله، يعني هو يعرف العقد وشروطه وهيخبرك ان شاء الله. بارك الله فيكم.
شكرا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا شيخنا، اخونا وائل بيسال انه هو اخذ قطعه ارض في مدينه مدن جديده، ولما اراد ان يمضي على عقد تخصيص للارض وجد هناك شرط ان هو هيدفع نصف في المية غرامة عند التأخير في دفع اي قسط من الاقساط.
يعني هو لو سأل لقلنا له هذا وارحناه قبل ان يتعاقد.
نعم.
غرامة التأخير التي هي من ربا الجاهلية، هذا موجود في العقود كلها هناك. ثم التقسيط نفسه، هل هو تقسيط ام قرض ربوي؟ هذا يحتاج الى بحث ايضا.
نعم.
فهو لو اشترى نقدا هذا يكون افضل، والا فيبحث عن هذا الشرط، والى جانب هذا الشرط ايضا التقسيط نفسه.
نعم.
هل هو تقسيط ام قرض ربوي؟
بارك الله فيك.
بنك الاسكان والتعمير.
نعم. وبيسال سؤال اخر، ان هو بيتاجر في الشقق والاراضي، وقد تمر على الشقه او على الارض سنه كامله وهو لا يعني لا يبيعها، فهو بيسال كيف تزج؟
هو يتاجر.
نعم.
إذن هذه عروض تجارة، ما يبنيه للتجارة وليس للسكن أو للتأجير.
نعم.
وعروض التجارة تزكى كل سنة، وكيف تزكى هذه الأشياء؟ تقدر قيمتها في السوق، قيمة السوقية وليس القيمة الدفترية، لأن عندنا قيمة دفترية وقيمة سوقية. القيمة الدفترية أي كم كلفتنا.
نعم.
وقيمة سوقية ما قيمته في السوق. الإنسان يزكي ما يملك، فهو يملك القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية. هذه العمارة التي لم تنتهي بعد، لو أراد أن يبيعها بهذه الحالة وأم لا تباع؟
تباع.
ما قيمتها في السوق؟ إذا يخرج 2.5% من قيمتها.
نعم.
2.5% من قيمتها. فإذا إذا هذه مرت سنة ولكن هي عروض تجارة، إذا تزكى. تزكى ب 2.5%.
يعني إذا يعني هو يخرج 2.5% على القيمة السوقية لهذه الشقة أو لهذا
بحالتها.
بحالتها.
نعم.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا رمضان بيسأل عن عقد شركة الغاز بالتقسيط.
شركة الغاز لها طريقتان، دفع نقدا وهذا لا شيء فيه، أو الدفع بقرض ربوي للتأجيل.
تأجيل.
نعم تأجيل، يكون أقساط على أنه قرض ربوي، وذلك أقول له لا تلجأ إلى التقسيط وإنما ادفع نقدا.
ادفع نقدا.
نعم.
لأن التقسيط فيه إشكالات وفيه بعض الشبهات.
قرض ربوي.
قرض ربوي.
نعم.
نعوذ بالله. طيب يا شيخنا، نعود إلى الفرق بين المرابحة والمشاركة، ومضاربة سريعا شوف الشيخ، تفضل.
يعني كما قلت لك يعني
ده باب.
نعم. يعني هو ولو قرأ الكتاب مثلا، باب في الكتاب لو قرأه ثم سأل عن أشياء لم يعني يعرفها مراد بالضبط، هذا يكون مناسب.
طب فضلت.
يعني هنا لو قال لنا أنا قرأت في عقد المشاركة كذا وكذا وغير واضح، أو قرأت في المضاربة كذا غير واضح، نوضح له هذا.
نعم.
إنما أن نشرح له بابا كاملا
الأمر.
يعني على كل حال، المرابحة هذا في البيع مع ربح محدد، المشاركة هذا يشترك مع هذا بمال وعمل، أو كان مضاربة هذا بالمال وهذا بالعمل،
نعم.
يعني أنواع الشركات مختلفة.
نعم. بارك الله فيك. طيب هناك سؤال يعني بيسأل سائل، هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشروعات الخيرية؟
يعني هنا لا نسأل البنوك الربوية، لكن إذا أخرجت مالا لا مانع.
لو أخرجت مال نأخذه في المشاريع التنموية الخيرية. نعم. ولا شيء.
والأفضل أن يكون المال حلالا.
نعم.
هذا أفضل.
بارك الله فيكم. يسأل سائل، هل يجوز أخذ العوض عن الدم أو معنى آخر يعني بيع الدم؟
بالنسبة لنقل الأعضاء الذي فيه المناقشة الطويلة هذه، والنقل من ميت إلى حي ومن حي إلى حي، المجمع أجازه بشروطه. بالنسبة للميت إلى حي، أن يكون الميت أوصى بهذا قبل موته أو وليه يرضى بهذا. من حي إلى حي مثل الدم والكلية الأعضاء دي، يشترط أن لا يؤثر، يكون ضرر كبير على من يتبرع.
نعم.
ويشترط شرط أساسي، وهو أن لا يكون مقابل مال
تبرع،
وإنما أن يكون تبرعا. نعم. فإذا لم يكن تبرعا فلا يجوز إطلاقا.
نعم.
الإنسان لا يملك أن يبيع جسمه، لا يملك أن يبيع عضو.
صحيح.
لا يملك هذا.
نعم.
وذلك الذين استباحوا البيع يقول لك أنا أبيع كلية وأشتري بها كذا وأعمل بها كذا، فأصبح الجسم كتغير تباع.
هو يعني خد يقال له يا أخي أنت لا تملك أصلا جسمك ولا تملك ذلك.
فإذا هنا نقل الدم لابد أن يكون بدون مقابل.
نعم.
ثم لا يؤثر على الشخص الذي سينقل منه الدم.
نعم.
أساسي يعني إذا كان ضعيف بحيث أخذ منه الدم يؤثر على صحته لا يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبة وطابة أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك وعملك على خير. أشكركم وأصوم لكم أيضا أحبتي، طيبة وطابة أيامكم، وأختم الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد، صلى ربي وسلم على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.